نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا عبثا، وما خلقنا سبحانه ليتخذ منا لهوا أو لعبا، إنما خلقنا لحكمة عظيمة وغاية جليلة، ألا وهي التوحيد والقيام بحقوقه من فعل المأمورات وترك المنهيات واجتناب الشبهات تقربا له وهو رب الأرض والسماوات. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال المفسرون: وقد اختلفت أقوالهم في تفسير قوله إلا ليعبدون، فقال بعضهم أي ليوحدون، فقال بعضهم أي لآمرهم وأنهاهم. فإذا علمت أن الله خلقك لعبادته وتوحيده والقيام بحقوق التوحيد من فعل المأمورات وترك المنهيات، فاعلم أنه لن يترك سدى، وقد ركب فيك عقلا وسخر لك النعم الظاهرة والباطنة. أيحسب الإنسان كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، سبحانك بلى. فلن يترك الإنسان سدى من غير مسألة، ولذلك جاء في الحديث يعني من غير سؤال عما قدم وأخر، كما في الآية الأخرى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فالإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، قيل لغة أهل اليمن معاذيره ثيابه، لو ألقاها عند الرب ثوب وراء ثوب معتذرا له تائبا خاضعا خاشعا نادما لا ينفعه، لأن يوم القيامة دار جزاء، وأما الدنيا فهي دار عمل. وقد جاء في سنة أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا علم العبد أنه مسؤول عن هذه الحياة الدنيا والتي ما خلقه الله فيها ليرأس ويربع ويأكل وينكح ويشرب، خلقه لتلك الغاية العظيمة، وركب فيه شهوة لم يجعله كالملائكة سبحانه وتعالى. وما أراه الغيب يرى سبحانه من يؤمن به أو من يخشاه بالغيب فيعد له مغفرة وأجرا كبيرا، كما قال الله تعالى الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجرا وأجر كبير وأجر ونعم لهم أجر كبير، هذا في سورة تبارك، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم نعم لهم مغفرة وأجر كبير. فهذا هو أو هي الحكمة، هذه هي الحكمة من إخفاء الغيوب أو الغيب عن الناس ليبتليهم سبحانه وتعالى، من يؤمن به بالغيب فيكون له مغفرة وأجر كبير. فركب فيه الشهوة وأخفى الغيب عنه كالجنة والنار والحور، وأخفى نفسه هو بنفسه، أخفى نفسه هو، فلو أنه ظهر في الأفق كما يظهر لأهل الجنة ليروا أتعطف الحكمة بالإيمان الغيب، كل أهل الأرض يسجدون ما يبقى فيهم كافر، لكن أخفى نفسه واستوى على عرشه وجعل له حجبا من نور حتى الرسول رسول واحد الغفور لم يره، كما في صحيح مسلم سئل هل رأيت ربك؟ فقال كما في رواية رأيت نورا، وفي رواية نور نورا أن أراه، وفي رواية ذكر ذلك. هذه الحجب والأنوار إلى تجاء خبرها في صحيح مسلم أحمد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله حجبا من نور لو أزيلت لأحرقت سبحات وجهه وامتد إليه بصره من خلقه، يعني ما يترك شيء إلا أحرقه، فإن بصره يمتد إلى ما لا نهاية سبحانه، فلا يترك شيء إلا احترق. فإذا ركب الشهوة في ولد آدم سبحانه بخلاف الملائكة، الملائكة صمت لا أجواف لهم، ليس لهم أمعاء ولا لهم فروج، ولا يوصفون بالذكور ولا الإناث ولا بالخناث، صمت ذوي أجنحة مدنى وثلاث ربع، لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما أمرهم. لكن الخلق من ولد آدم ركبت فيه الشهوة وحجب الغيب عنه، انظر وحفت النار التي يتقيها للشهوات، وحفت الجنة بالمكاره، وجعل إبليس يجري منه مجرى الدم، وركبت فيه الشهوة وفطرة حب النساء، حب النساء والقناطير المقنطرة بالذهب والفضة، وحب الخير، حب المال، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ثم بين الله حقيقة هذه الشهوات الطارئة، ذلك متاع الحياة الدنيا، الله عنده حسن المآب، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة نقيات من الحي والنفاس بيض الوجوه شعور أذن حوالك حمر الخدود عواطر الأردان هي في الخصور كأنهن اللؤلؤ والمرجان لا يحضن ولا يمتخطن لم يمسهن إنس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت المرجان لا عين لجمالها وبهاء لونها رأت مثال لهن ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مطهرات ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك نعم وأزواج المطهرة نعم ورضوان من الله والرضوان هذا أكبر من حور العين وجماعهن في الجنة أكبر من كل نعيم في الجنة إنه قد خرج الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو داود قال يا رسول قال إذا صلى الله عليه وسلم دخل في الجنة الجنة أو أن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقول أهل الجنة لبيك وسعديك فيقول هل رضيتم يقول وما لنا نرضى وقد أعطيت ما لم تعطي أحدا من العالمين قال أعطيكم أو أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا وهذا معناه رضوان الله ورضوان الله أكبر أكبر من النعيم الذي هم فيه من التمتع بأنهار من لبن وعسل المصفى وماء غير عسل وخمر لذة للشاربين وحور عين ومساكن طيبة وكلها دائم وظلها لا يسأمون فيها ولا يبأسون ولا يهرمون ولا يمرضون يثبتون على سن 33 سنة وإن كان الواحد منهم يعيش أكثر من 6 مليار أو 10 مليار ألف سنة فلا يرى الموت ولا يرى المرض ولا يرى السعامة ولا المخافة فكيف ينجو ابن آدم من الخطأ في الشريعة والذنب وتحيط به هذه الأشياء الغيب غيب عنه فلا يرى الله ولا يرى جنته ولا حور العين ولا يرى النار ولا عذاب القبر يسمع صوت المعذبين ولا يرى الصحف والملك يكتب له الحسنة والآخر عن يساره عن يمينه الحسنة والآخر عن يساره السيئة لا يسمع صوت صرف أقلامه غيب مع ذلك يجري الشيطان منه مجرى الدم ممكن من قلبه يوسوس له ولا يستطيع دفعه فمجنون من حاول أن يخرج من نفسه وسوسة الشيطان يعد من المجانين فليس له إلا الصبر على وسوسته والاستعادة منه وطلب العلم الذي يمنع من الانقياد له ولذلك الشيطان يجتال الناس بالجهل ويدله على ذلك وأن العلم عدوه وأنه يحرس الناس من غوايته أنه أول مقصود له لما طرده الله من رحمة إبليس قال ولا أغينهم أجمعين الغواية تكون ضد العمل بالهداية إما بالجهل أو بالساد النية بالجهل كالنصارى زهدهم في طلب العلم حتى تعلموا القصص والحكايات وابتدعوا حتى أشرفوا برب الأرض والسماوات وقالوا عيسى ابن الله عيسى الله أو ثالث ثلاثة، أو يفسد النية على المتعلم والعالم كما فعل باليهود، أفسد عليهم النية فجعل طلبهم للعلم غير الله، فغضب الله عليه لأنهم طلبوا علم كثيرا وصاروا علماء لكن لغير الله، فلم يرى أثره عليهم. ويدل أنه لم يرى أثره عليهم لما ظهر الرسول كتبوا صفته، كذلك يفعل حساد الأقران في شباب اليهود، يكون ربما على علم وعلى منهج السلف لكن لم يزكي قلبه، فيرى أن أخا له قد سمع عليه وكثر الحضور عنده من الطلاب وصار يداعى اسمه فيكتم صفته ولا يعينه ولا يثني عليه بل يذمه وينتهز الفرص لإسقاطه. هذا فيه خصلة لليهود أنهم كتموا صفة النبي، وقد قيل من علم عن فقيه في البلد وكتم حاله كما قال ابن حجر فهو من يكتم العلم، يعني من يستحق العذاب، يعني كتم علم الألجي بالجامع النار، فكيف هذا إذا درس خبره فقط كيف لو صار يذمه وصار يذهب المشايخ يشوف صورة حتى يصدر الفتوى في إسقاطه وعدم الجلوس عنده، هل أشد ولا؟ نسأل الله العافية. فإذا تشتد الحاجة إلى معرفة سبيل الخلاص مما يهلك الناس أو مما يثبت سيرهم للجنة، فمن المثبطات ما ذكرنا إبليس وجنده وهم يجرون من هذا مجرى الدم، والنار حفة الشهوات، والجنة حفة المكاره، والغيب لا يمكن يصير شهادة، الجنة والنار ما بعد الموت لا ترى البرزخ وما فيه من عذاب، كله غيب ابتلاء من الله. ومع ذلك فإن الله ما تركنا هملا، أرسل لنا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، وركب فينا الفطر التي تدلنا على ربنا وننقاد إليه، كما ترى العامة البعيد عن ربه إذا جلس معه وجلس بصدق نية ودعوته تجد كيف تأثر بكلامه يقول معك حق، وإن كان يعمل بالفجور صباح مساء 60 من السنين، كما أذكر أني وجدت مطربا مشهورا يسمى محمد عبده في أحد شوارع مكة، وكان قد حج قبل نحو 10 سنين من الآن أو أكثر لا أذكر، فدعوته لما رأيته في أحد الطرقات منكرا عليه هذه الأغاني المحرمة، وتعرفون الأغاني وما جاء فيها، قال بعضهم هي رقية الزنا، تكون الفتاة عفيفة فيهيجها المغني بكلماته وألحانه الفاحشة تصبح تحب أن تلقى فتى يزني بها، وهو يصف المغني الكبلة ويصف ذكر المحبوبة ويصف بدنها وقوامها مما يهيج على الزنا، وكذا الفتى يكون عفيفا فيسمع الأغنية فيتشهى لقاء تلك المصورة في خيال المغني مثلها فيزني بها، المهم أنها رقية الزنا. وقال ابن مسعود أو غيره ثبت النفاق في القلب، وفي قوله تعالى ومن الناس من يشتري نحو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال المسعود والذي لا له الغنى، وجاء في مسند من أحمد عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليه الخمر والميسر والكبر والطبل، وفي صحيح البخاري من حديث مالك الأشهر الذي يقول إن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، في رواية يمسون في لهو ولعب ويسمحون قد مسحهم الله قرد وخنازير. فقلت لذلك المغني المشهور قلت إن عملك هذا يعني المازن بإذاعة هذه الأغاني في ذكر عن المحبوبة والعشق وتقريب القلوب الفاسدة من بعضها سواء من النساء والرجال. أقصد هذه الأغاني تبثها ليس فيها إتلاف لآخرة الناس بل لدنياهم. إن العاشق إذا مرض بالعشق يسبب على التركيز في عمله وإنتاجه، يصبح في هيام في ذكر المحبوبة، وربما يغلط في عمله ويسيء للناس إن كان طبيب أو إن كان صاحب أمن، يتسبق على ذهب العمل أنه عنده موعد مع معشوقته ويكذب. فهمت؟ يعني لا تفسد آخرة الناس بل آخرتهم ودنياهم. فوافق كلامي فطرة عنده فقال معك حق الله، هكذا قال معك حق. ننتظر من مثله بعد أن اعترف الرجعة سبحان الله، ولكن هذه هي الحجب التي تمنع الناس من التوبة النصوح. فليكن حينئذ كلامنا أو بعد ذلك هذه المقدمة، يقوم الداعي بتعلم شروط التوبة النصوح. أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فما هي التوبة النصوحة وما هي شروطها؟ فإذا لم يحقق المسلم شروط التوبة النصوح لا يقبل الله توبته. وهناك فرق من بين الاستغفار والتوبة النصوح. ومتى يكون تتويب العصاة بدعي ومتى يكون سني تتويب العصاة؟ وهل من تاب من ذنب فرجع إليه أكثر من مرة ولو في نفس اليوم يقبل الله توبته في المرة 70 لما رجع؟ وهل هناك أمور لا تقبل معها التوبة؟ كل هذه المباحث سنذكرها في مجلسنا هذا إن شاء الله. الأول، التوبة النصوح هي التي نصح فيها العبد نفسه أو نصح لنفسه فأدى شروطها. الأول، لمن أراد أن يقبل الله توبته الأول أن يفقه أولا أن التوبة هذه عبادة، ويدل على أنها عبادة أن العبادة ما أمر به الشارع أمر وجوب واستحباب. وقد أمر الله بالتوبة أمر وجوب وهي على الفور لا يجوز تأخيرها. فقال وتوبوا إلى الله توبة نصوح، والأصل الأمر الوجوب لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون أمره وتصيبوا فتنة وتصيبوا عذاب أليم. وقلنا على الفور لأن قال علماء الأصول الأصل في الأمر أنه على الفور. وذلك في صلح حديبية لما تأخر الصحابة عن حلق رؤوسهم، لما أمرهم النبي أن يحلقوا رؤوسهم لأنهم صدوا على البيت ولم يحلقوا غضب النبي. فلو كان على التراخي الأمر على التراخي ما غضب النبي، انتظر بهم. فدل أن التوبة تجب على الفور لا يجوز تأخيرها ولا التسويف بها مهما كانت الأحوال، تجب على الفور. ويدل على ذلك قوله تعالى توبوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح، وقوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلا بد أن يعرف أنها عبادة، يؤمن بهذا أن التوبة عبادة ومطلوبة على الفور، يؤمن بهذا التائب. وأن يكون في التوبة دارسا لحاله قبلها، هذا الشرط الثاني. فإن كان مشركا يتوب للإسلام ليوحد الله، وإذا كان موحدا عاصي يتوب عن معصية الرحمة. فإذا كان مشركا وتاب من المعاصي لا ينتفع، لقوله تعالى في كتابه قل نعم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فتوبة عمل صالح من الزنا، لكن لا يقبله الله ما دام أنه مشرك. شروط قبول العمل ثلاثة: التوحيد، الإخلاص، إيش؟ المتابعة، كما قال أمير الشنقيطي وأشار الليمن شيخ حمد الوهاب في كتاب القواعد الأربع، قالوا شرط الطهارة وشرط التوحيد للعبادات كشرط الطهارة للصلاة، مما يدل أن شروط قبول العمل على التحقيق والتفصيل ثلاثة وليس شرطان. من قال أنه شرطان نظر إلى مجيئهما من المسلم، فكانت ثلاثة: توحيد، إفراد الله بالعبادة، الإخلاص العمل الذي أقبل العبد كالتوبة، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشرط الأول أن يعرف أو يعتقد أنها عبادة مأمور بها على الفور، مأمور بها على الفور، وقبل ذلك أن يكون موحدا لله حتى تقبل توبته. فلا تقبل توبة المشرك من الزنا، لا تقبل عند الله، لأنه ما أتى بالتوحيد. الشرط الثاني في التوبة النصوح أن يخلص فيها لله، فإذا كان فيها مرائيا أو مجربا غير موقن لا يقبل الله توبة. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهو مأمور أن تكون التوبة، ومما أمر به شرعا أن تكون خالصة لله لا لأجل مصلحة عارضة. ولا يصلح أن تكون التوبة من أجل الدنيا، يقول ما توفقت في حياتي وأبي أتوب عشان أتزوج فيسهل الله لي الزواج، أبي أتوب من أجل السيارة، ولا تكون لله، إنما لي أمر الدنيا ويريده من الله لا يريد وجه الله بها. ذكر الشيخ محمد الوهاب أن إرادة الدنيا لعمل الآخرة شرك، لا بد أن يريد وجه الله أولا لا شك. نعم التشريك حتى في التوبة لأصل الإسلام جائز، يدل عليه فعل امرأة طلحة اشترط عليه الإسلام مهرا لها، فأراد وجه الله ومن ثم الزواج منها. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، فهو يجاهد في سبيل الله ويريد أن ويريد سلب من يقتله في المعركة. أما تغييب النية لله، مع أن بعضهم اشترط في التشريك أن يكون العمل منصوص عليه أنه يقبل الشركة في الدنيا، منصوص عليه مثل ما قدر قتيل له سلبه ونحو ذلك. أما ما لا دليل عليه مثل الوضوء فلا يصح يتوضأ للنشاط والوضوء، هذا قول، وإنهم من قال لا يقبل لكن يقلل أجر التمحض في النية، وإذا غلبت نية الدنيا بطل العمل، وإذا تساوت احتمل، وإذا غلبت نية الآخرة قبل. أفاد ذلك الحافظ بن حجر فتح الباري رحمة الله عليه. إذن أن يخلص النية في التوبة هذا الشرط الثاني لعموم الأدلة: من عمل عملا أشرك فيه، كما في صحيح مسلم عن رسول الله أنه قال عن الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. فينبغي أن لا يتوب لرياء أو لسمعة، أو ليتوب لنية متمحضة للدنيا عياذا بالله، بل للحصول على فضائل التوبة وهي الفلاح قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين لعلكم تفلحون. والفلاح ليل السعادة في الدنيا وميل السعادة في الدنيا والنجاة لله يوم القيامة في الجنة، هذه تكون بالتوبة. إذا قبل السقط في شروطها حكمها الوجوب على الفور، الوجوب على الفور حكمها، فمن أخر التوبة فإنه حينئذ يعاقب عقوبتين. ما هي؟ تأخير للتوبة، لأن الله قال وتوبوا وهو لم يتوب على الفور أخره، وكذلك يعاقب على المعاصي التي يتعاطاها، فهو مأمور بالتوبة وأخرها ولا يجوز تأخيرها، والواجب ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه قصدا. هو أخر هذا الواجب وفعل المحرم الذي يعاقب تاركه قصدا، يعاقب فاعله عفوا قصدا، فالواجب ما يثاب فاعله امتثالا. الله أمره بالتوبة، فإذا أخرها عوقب أو استحق العذاب على تأخير التوبة، فلا يجوز تأخيرها والتسويف بها، فيجب أن تكون على الفور. فهذا الشرط الثاني وهو الإخلاص، لا شك ومعرفة مرتبتها في الأحكام أنها واجبة وليس مجرد مستحبة، فمن تاب على أنها مستحبة يزع أن يتوب ويزع أن لا يتوب فهذا لا يقبل منه، لابد أن يقبل على التوبة على أنها واجبة ويخضع لأمر الله لفعله لها. الثالث من شروط التوبة النصوح وأصل الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ويلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. الشرط الثالث من شروط التوبة الندم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، فيجب عليه أن يجاهد قلبه ليستحضر الندم. فقد يصل البعض به الأمر أنه لا يحس بالندم بل يتشهل الاستمرار، فلا يكفي الإقلاع ولا يكفي أن يقول اللهم إني تبت إليك الآن، وليس أصلا من شروط التوبة أن ينطق فيقول تبت إليك. فلو تاب بقلبه عزيمة ولم يرجع ولم يعد الذنب وندم وفعل شروط التوبة قبل، لا يشترط أن تلفظ فيقول تبت إليك في التوبة، لأن تعريف التوبة هي الرجعة. تاب أي رجع، ولا يشترط تلفظ بها كما قال بعض أهل العلم والندم توبة. فإذا أو من معينات على الندم تخويف النفس لردعها بعقوبة الله حتى يندم، هذا من معينات الندم. حين من ضعف الإيمان لا يجد في نفسه ندم فلا تحقق التوبة، فلا تحقق التوبة من شهوة قوته، الشهوة عنده ما يندم، فلا بد أن يردعها، يردع نفسه تخويفها من الله وعذاب القبر والموت والنار، ويذكر صفة النار وما يحصل لأهلها من السهر في العذاب، وأنها ليس كنار الدنيا أشد في القار، أشد من القار الأسود، وأن فيها حياة وعقارب، وأن فضلت عن نار الدنيا كان في صحيح مسلم 69 جزء، وأن فيها برودة وزمهرير، وأن فيها ملائكة معهم المطارق ومن حديد لا يعصون الله ما أمره يفعلون ما يأمرون. نعم، و يردعها بذكر ما يفوته من نعيم الجنة والسعادة في الدنيا بالتوبة لو ما فعلها، يذكر الجنة وصفتها ورؤية الله فيها والحور وما يفوته لو أنه استمر في المعصية، أو لأنه فعل المعصية. المهم أنه يندم ويجاهد قلبه لاستحضار الندم، لقوله صلى الله عليه وسلم ندمته. الشرط الثالث أو الرابع الإقلاع، فلا يتصور أن التائب يبقى على ما هو عليه من المعاصي، وهناك بعض العبادات التي لو وجد معها الإقلاع كفر، وهو عدم الإصرار كفرت الكبائر والصغائر، كفرت الكبائر والصغائر، مثل الحج ينوي بعده ألا يصر، فأول ما يحج أو يستشهد فمع ولدك عن دمه يغفر له الصغائر وكبائر الحج والجهاد استشهاد في سبيل الله. ألحق الألباني بهما أو ذكر الألباني الصلاة محتجا بحديث لو أن نهرا باب أحدكم يغتسل منه خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ لكن لا، كأنه قال ليس أي صلاة، تخشع في الصلاة الخمس وديها أحسن ما يكون طهورا وخشوعا وركوعا، فإنها تكفر حتى الكبائر الصلاة الخمس اليومية. وقول أستغفر الله الذي لا يحيي القيوم أتوب إليه وفي النقطة من كذب ينزل البحر، لكن وهو يقول لا يريد بالسر أو يفعل بعد المعاصي. هذا الشرط الثاني الإقلاع، لأنه لو بقي على الدم ما يسمى تائب مصر عليه. قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وقال ويل لكم عن القول الذين يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، فدل أنه لا تقبل توبته المصر. الخامس العزم على عدم العودة، العزم على عدم العودة للدم، فإنه لا يسمى تائب وهو ينوي الرجوع إليه ولم يعزم على الإقلاع عنه البتة. فهذا لا يسمى تائب، هذا لاعب، ولا يسمى تائب ينوي الإقلاع الوقت كمن يتوب في رمضان ويقول بعد رمضان أرجع، أو أصحاب اللحى الموسمية تعرفونها التي يطلقها أصحابها في واحد من الحجة ويحلقونها يوم النحر صلى الله عليه وسلم، إنما يعفونها لأجل الأضحية أخذ بحديث سمعوه من خطباء الجمعة خرجوا مسلم حيث سلمة رضي الله عنها، إذا رأى أحدكم هلالة الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيء، أو كما قال ولا تعجل. سبحان الله، الذي جعله يعفي اللحية هذه الفترة خوفا من نار الله ومعصية الله، ما الذي يدعوه لحلقه يوم النحر؟ وأن يوم النحر أعظم أيام السنة كما يسألون نبي داود، أعظم الأيام يوم النحر ثم يوم القر. هذه توبة كما قال ابن تيمية مقيدة، كمن يتوب في رمضان ويرجع لسالف العصيان الذي كان منه قبل رمضان هذا لا يسمى تائب كما قال ابن تيمية، توبة مقيدة. كذلك عاب اللحية في سبب الموسم، كذلك العامل يعمل عند مدير صالح يعفي لحيته طالما هو عنده، إذا رجع إلى أهله حلقها. هذه اللحى الموسمية والأعمال الصالحة الموسمية لا تقبل عند رب البرية، أنها مقيدة بذاك الوقت، وإنما عملها رياء وسمعة ولطلب حوائج الدنيا، وما كان لله هو الذي يبقى، ما كان لغيره يفنى، كل كما قال كل من عليها فان، العلاقات بغير الله تفنى كلها، كل ما في الأرض، والأرض وزخرفها يفنى، والناس ولا يبقى إلا مكان لله. ينبغي أن تعرف الرجل لا تعرفه إلا لله، تحبه لله لأنه مطيع لله، لأن في قلبه صلاح وإرادة خير، تحبه لأنه مطيع لله، لا تحبه لأجل مصلحة عارضة، فإن هذه العلاقة تموت تضمحل، والعلاقة التي لله تبقى. ثلاث، من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. وقد فجأت رجل مع أنه يظهر أنه من الصالحين في الحج، رأيته يقترب مني ويقول أريد هاتفك، قلت شرطي أن تكون لله، فتغير، وجد أنه يعترف لي، قال والله أنا ما أدري إيش يعني أقول، يعني قال وكأنه ما يدري إيش يقول، قال ما وقع في قلبي، كان عندي مصلحة عارضة في استشارة في مسألة تتعلق بالجامعة أو شيء لم أنويها لله. إذن هذه عامة التعارف بين الناس، كما ذكر لي كما ذكر ابن عباس، تكون للمصلحة إلا ما رحم الله، ستكون لله، مع أن إذا كانت لله يأتي من غبطة القلب وراحته وبهجته وسروره أعظم من إيش؟ من تلك المصلحة العارضة الدنيوية. ثلاث، من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، يجد حلاوة في قلبه، وهي عمل أكثر أهل الدنيا من أجل هذه الحلاوة والسعادة في القلب، ويغفلون عنها إلى أمر عارض يعود على قلوبهم بالغم، لأنه ما أراد تلك الأخوة أن تكون لله، أمر عارض، فإذا وجده ولا انصرف. حتى العامة يذمونه ويرجزون في ذلك، ويقول بعضهم أظن أحفظ هذا، يا فلان ما لك تركت العبادة، صرت أصلي حتى حصلي، فلما حصلي بطلت أصلي، يعرفون العامة هذا ويذمونه ويكرهونه. فينبغي أن يكون تكون الصلة بين الإخوان لله، ولذلك جاء في الحديث أوثق غرى الإيمان الحب والبغض لله، تحب أخاك لأنه محب لله ناصر للسنة، حتى لو نسيك وما اتصل بك وجفاك. يقول بعضهم كما نقل حافظ بن حجر، تعرف أن أخا يحبك في الله إذا لم يزدد حبه لك بكثرة الصلة، ولم يضل حبه لك بجفائك وغفلتك، لأنه إنما أحبك أو أحببته لأنه مطيع لله، هو لأنه يخدمك ويخدم مصالحك، كما يفعل أهل الدنيا اليوم. ما جفوته أن يقول يا أخي ما شفت أمي وين ما نفعني بشيء. سبحان الله العظيم، هذه الأخلاق التجارية لا تنفع عند رب البرية في باب العلاقات بين الإخوان. يحب الرجل لا يحبه إلا لله. إذن شرط الخامس الإقلاع، العزم على عدم العودة. وجاء في الحديث أن من الثلاثة الذين يذوقون حلاوة الإيمان أن يكره أن يرد في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. كذلك يتصور أن يكره يرجع المعاصي ومقابلة النساء إن كان ماجنا أو شارب خمر، أن يكره أن يعود لتلك المعاصي كما يكره أن يقذف في النار، حين يجد لذة التوبة والاستقامة. الشرط السادس، إن كان هناك حقوق لا يكفي ما مضى، يجب أن يؤديها. لو أدى كل شروط التوبة في سرقة المال ولو كان هو صغير سرق، أو أخذ أموال أناس متفرقون لا يعلم أين هم، هناك شرط مع تلك الشروط، إرجاع الحقوق إلى أهلها. هذا من أصعب شروط التوبة، لأن التوبة تجب ما قبلها. قد جاء في السنة بدون تقبل توبة العبد للمغرب. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن شرط السداد الإمكان، يعني إنسان تائب وعليه مليون ريال بعد التوبة صار يسعى أنه لو وجد سددها لأهله، مات نرجو أن الله يقضي عنه، حريص على القضاء، إن الله لا يكلف العباد ما لا يستطيعون، إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. إنما الكلام على من مفرغ لا يريد أن يجمع أو لا يريد أن يسدد، له نية ثبيتة، لا عاد لا عاد أموال الناس. إذن أداء الحقوق إلى الناس. وقد جاء في التشديد في هذا ما رواه النسائي في سننه أن النبي ضرب بيده على جبهته ونظر إلى السماء فقال: ماذا أنزل في التشديد في الدين لو أن الرجل قتل ثم أحي ثم قتل ثم أحي أو كما قال لا يغفر له دينه، يعني حتى يرجع لأصحابه. وفي الحديث: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وفي الحديث: من أخذ أموال الناس هو لا يريد سردها لقي الله سارقا، مثل السارق من القيامة من يلقى الله. أما التوبة من عقود فعلها جهلا فلا يلزمه التخلص منها، كما قال ابن تيمية: أجلت عقود في عهد الشرك على المشركين، لما جاء الإسلام ما مر النبي برد أو إصلاح تلك العقود. ومن فعل عقدا وهو جاهل يظن أنه جائز بالشريعة وسأل عالم وافتاه خطأ كبيع التأجير وانتهي بالتمليك حتى تملك السلعة وكان يظن جواز العقد ونقول لا يستطيع التخلص منه، فالحمد لله. ولكن إذا كان معه مال حرام مسروق أو مقصود يجب أن يرده إلى أهله، إن كان ربا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن جاءته موعظة ولا يدري فله ما سلف. ويشترط أيضا شرطا سابعا وهو أن لا تطلع الشمس من مغربها، ولا يسمع أن الدابة خرجت، ولا الدجال، ثلاثة أشياء إن ظهرت كما جاء في صحيح مسلم لا تنفع نفس الإيمان لم تكن آمنت من قبل: الدابة والدجال وطلوع الشمس من مغربها. الثامن أن تكون قبل الغرغرة كما جاء في مسلم أبي داود: تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. لو عاد، المسألة التاسعة أو المسألة النبوية التي بعد هذه بعد أو الثالثة: لو تكرر من العبد الذنب نفسه هل يتاب عليه في المرة 70؟ قال: لا أفعل هذا، ورجع. قال: لا أفعل، ورجع. لا أفعل، رجع. نعم، ولو فعل ذلك 1000 مرة ما دام في كل مرة يقوم بشروط التوبة فإنه يقبل منه. وبالحديث الصحيح: أذنب عبد ذنب فقال: ربي إن أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له، ثم مكث برهة وفعل الذنب ثم ذكر ذلك ثم رجع ثم ذكر ذلك إلى أن قال الله تعالى: قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. هذا متشابه، والذي يفهم على وجه معوج يقول هذا حديث ينصر دين المرجئة، لا يضر مع الإيمان دم بعد التوبة، نعم يفعل ما شاء من وجه. والصحيح يفعل ما شاء مقصوده إن قام بشروط التوبة من غير عزيمة، يعني جاءه الذنب هكذا من غير أن يترصد، من غير أن يستعد له بعد التوبة، يقول سأتوب وسأرجع، يستكمل شروط التوبة كلها فتاب الله عليه. فمهما رجع إليه مدام يستكمل شروط التوبة كلها في كل مرة، ولو 1000 مرة يتوب الله عليه، ولو 70 مرة في اليوم فغلبته نفسه يتوب الله عليه. وما يعين التوبة ذكر أنك مهما فعل، ولو بلغ الأمر أنك ادعيت الألوهية، فرض ادعى إنسان الألوهية كفرعون يغفره الله مهما فعل. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا نص العموم، واللفظ العام والمستغرق جميع أفراده بلا حصر، سواء كان كبيرا أو صغيرا، مهما تصورت من ذنب يغفره الله سبحانه وتعالى، إلا إن طلعت الشمس المغربة أو طلعت الدابة أو المسيح الدجال. أنه لا تأذى نفس الإيمان ولم تكن آمنة من قبل. الابتداع في تطويب العصاة انتشر في هذا الزمن، وقد كان يفعل في عهد الحارث المحاسب، فكان عنده في المدرسة تسمى الوهم الإيهام، يتوه فيها العصاة على وجه بدعي. وقد بدعوا الإمام أحمد لما عليه من تبشعر أو تصوف، وكذلك ذكر أنه كان يتوب العصاة على طريقة محدثة في وسائل الدعوة، يصور لهم أنه مكمل في اليوم الآخر وطار في الصحف ونحن ذلك. وقد رأيت في الحج من يفعله فأنكرت عليه جدا، كنت في محاضرة في الحج تابع لمكتب التوعية وزارة الشؤون الإسلامية، سمعت أحد المخيمات حولنا يفعل على نحو طريقة الحارث، اغمضوا عينيكم قولوا لا إله إلا الله، يعني في يتوب العصاة بطريقة محدثة. وذهبت انكرت عليهم، ولما رأوا صعوبة الأمر قالوا هذا رجل مرنا وبيروح، يعني واعظ مرنا وبيمشي مو مننا. اي نعم والله اعلم بصدقه. فمما يدل على ان العلماء ينكرون الاحداث في تكريب العصاة، وقد سمعنا بهذا الزمن عجب ان تكريب العصاة عبادة يجب ان يتابع بها النبي، وهذا من شروط التوبة خلاص المتابعة، فلابد متابعة النبي في تتويب العصاة وطريق تحصيل توبته. فمن ابتداع مثلا أن نقول للناس ادخلوا مكان مظلم، تخيلوا الآن أنكم في النار غمضوا عينكم، ثم واحد يأتي يصيح يقول النار إني أتوجع إني إلى آخره، نقول هذا ابتداع، من اخترعت هذا طريق تتويب العصاة لم يكن له أصل. أين ويدل على أن هذا عمل العلماء واختراعهم، عمل العلماء في إنكار على اختراع في طرق التوبة وأنه بدعة، فتوى شيخ الإسلام لما سأله إنسان فقال هناك رجل يقف يعني بحائط ينشد بالزهديات التي لا فيها شبابة ولا طبل بالرقائق والزهديات، فيجتمع حوله أهل السكر والباطل وقطاع الطريق ويبكون ويتوبون. الشيخ هذا اللي يتوبه بهذه الطريقة يقول جربت الطرق هذه يعني دروس ما نفعت، ما يجون إلا بهذه الطريقة. نفس ما يقال الآن عند الإخوان المسلمين، يقول لو قلت لهم درس ما حجك ايش تفعل؟ يشبهون ذهب الكنائس، كما لم علم ذلك كنت في دورة في كندا في كنائسهم حتى يجذب الناس، يقول ما يجون لو قلنا لهم في موعظة عن يسوع أو المسيح في ترقيق القلب تعالوا، ويقولون فيأتون فيجذبونهم في الكنائس بجعل زاوية في الكنيسة فيها بلياردو ألعاب مثل تنس طاولة فرفيرة، بلادي نعم ألعب صابون ولا. واليوم ما أشبه بالأمس، يلحقون بالمسجد مثل هذه الوسائل الجاذبة المبتدعة في جذب الناس بالمساجد والتتويبهم، ملحق بالمسجد يلحقون به أشياء ما فعلها النبي، يتشبه بالنصارى عبادة التنس، وربما فوق سطح المسجد يضعون كما شكي ملعب صابون، يقول ما يجون لها الطريق، يقول لهم درس ما يجون. فابن تيمية شدد على ذاك الرجل وسماه بالشيخ الضال، ضلل، لأنه بعضهم يقول هذه وسيلة دعوة، وسيلة دعوة توفيقية، كما قال سلمان عودة لما أرسل له بعض البنات في وزارة التربية وغيرها، يقول ارفع لنا يا شيخ سلمان الهيئة كبار العلماء، هل وسائل الدعوة توثيقية ولا توقيفية؟ وقد رددنا عليه في كتاب الحمد لله رسالة موجودة أظن في مجلتنا، فقال لا أرفع لك الهيئة كبار العلماء، أنا أفتيكم وسائل الدعوة اجتهادية وتوثيقية ما هي توقيفية. رددنا عليه في ذلك، وقد ضم شيخ الإسلام هذا الشيخ، قال ثم أن هذا الشيخ الضال يقول جربت الطرق في تدريب العصاة لم أجد أحسن هذه الطريقة، وقد تابع عليه النبي من آلاف المهاجرين والأنصار من غير الطريقة المحدثة التي يقول فيها، ومقتضى تسليما أن طريقته حق، نعم يقول رحمة الله عليه أن الله لم يقبل بالنبي الوسائل كما أكمل به المقاصد، وقد قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فبدع عمله ابن تيمية وشدد عليه ووصفه بالشيخ الضال. كيف لو الشيخ الآن حضر في زمننا ورفع له طريقة طرق تطويب العصاة المبتدعة كالتمثيليات والأناشيد المطربات من كل فساق والحجيجة التي تأتي في قناة المجد المفاصل ها هو وأشياء من هذه، شبه بالنازلين المغنين، سيكون تشديده أشد رحمه على هذا. والبعض يمثل أبو جهل، يمثل أبا جهل، وأنه يشرب الخمر، وكل هذه الطرق في التزويد العصاة مبتدعة. التنبيه كذب يقول شيخ الباز وهي بضاعة وافدة كما قال علامة الألباني، فلا يجوز تزويد العصاة بالأغاني. وأعجب ما سمعنا في تزويد العصاة ما فعل في بعض المدن ويؤسفني في المملكة العربية السعودية، أن جعل لهم ثلاث خيام، الخيمة الأولى يدخلها العصاة وفيها صور عن الدنيا وبعض الترغيبات لا أذكر ماذا قيل لي، ثم الخيمة الثانية قبر محفول وإنسان يصيح القبر القبر يخوفون، ووضوء مسلط على حفرة القبر، المهم يصيح القبر القبر أو كما ذكر سواء كان هناك إضاءة أو كان في وقت النهار. الخيمة الثالثة سميت بخيمة القرار، فيذيع لهم إنسان واعظ طلب إظهار القرار الأخير، يعني تمتم ولا لاقين، فمن أعلن توبته حمل بعد الخيمة الثالثة إلى باصات يذهب به إلى العمرة، ومن لا أن يرجع خاسيا يعني إلى بيته. وهذا أهون من أنهم لا يعيدون الكرة كمغسلة الثياب، يقول نرجع مرة ثانية للحفرة رجوع لبيته أخف للذنب، لأن كلما عادوا فهم في بدعة وهلم جرة إلى آخر النهار. اي نعم، هذه من الطرق المبتدعة في التذويب العصاة. والآن اشتغل الناس في الإذاعات بأشياء محدثة في تذويب العصاة تشبه التمثيليات، حتى بلغ بعضهم في التأثير على التائبين يرجعوا إلى الله ويتأثروا بالقرآن، اعتقدوا أن القرآن وحده تلاوة ما تخشع القلوب مثل ما يدمج بإيش المؤثرات الصوتية، تجد كلام الله مثل طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، يا يقرأ قارئ طه ثم تسمع صوت طائر هكذا. نعم سبحان الله العظيم. تقليد للمونتاج الغربي فيلمي. ينسون القرآن يكفي في إزعاج في تنوير القلوب، ما يحتاج إلى مؤثرات صوتية معه. هذا من ابتداع في تأثير بالقرآن لا شك. إذا لا بد من أن نسلك في تبع عصاة مسلك السلف، خطب الجمعة، الرسائل، ما يقوم مقام ذلك من الأشرطة كانت غير مخترعة. فيجب حتى نعرف السنة أو السنة التركية أن يقوم المقتضي في زمن النبي وإن عدا المانع فيترك النبي العمل فتكون بدعة في الوسائل في الدعوة. أما إذا كان هناك المانع موجود مثل اختراع الشريط مانع فما فعله النبي وحقق مقصود الشارع كالرسائل فلا بأس من استعمال الشريط في الدعوة وتطويب العصاة. لكن التمثيليات النبي كان قادر والصحابة يمثلون وما كان هناك مانع. عائشة حكت إنسان عند النبي قلدتهم، يستطيعون الصحابة أن يمثلوا عندهم بعضهم يعني قدرة، وتركوا التمثيل يكون بدعة ضلالة كما بين ابن تيمية في معاني السنة التركية. ومن ذلك تقسيم المسلمين للجماعات في الإعانة على تتويبهم لجماعة التبليغ وتتويبهم للعصاة بطرق محدثة، أنه يقول حتى أعينه على التوبة أجعل منه متكلم يتشجع على إيش التوبة لأنه أصبح داعية، فأقول له عندك البيان غدا، فإذا تكلم ضرب عصفورين كما يقال بحجر، إن صلحه لأنه كيف يقول كلام يخالفه، وإن صلح غيره مما يسمعه. وهذا ابتداء للنبي ما فعله معه من ابتدأ الهداية أو الرجعة إلى الله من الكفار كان يؤتى بحمار ويضرب ويجبد ولم يخرج به إلى أطراف المدينة في مساجد بن الزريق وغير ذلك يدعو إلى الله. حمار صحابي هكذا اسمه، لأن ذكرت عند العامة مرة جاء بحمار ضرب حمار وظنوا أنه ذو ذنين صحابي جهل من بعض الناس. على كل حال فلا بد أن يسلك مع التائب مسلك الصحيح الذي كان عليه السلف، لا يفترى له طرق في التتويب كأن يكذب عليه الرؤية كما تفعل جماعة التبليغ مع التائبين لتهيجوا على التوبة. حكى لي أهل المشايخ أن حتى يجربونه قال ما خرجت معنا أمس ولقد رؤي لك رؤية، إحنا كانوا هم ثلاثة، يقول رأينا ثلاث مقاعد، مقعدين شغروا أو يعني هذا وبقي مقعد فارغ ولك بس ما جيت، وهكذا يكذبون في الرؤى. فلا يجوز لتهيج التوبة أن يكذب في رؤية أو لغاية الغاية لا تبرر إيش الوسيلة، كما أنه لا يجوز يتعرف الشاب في المسنجر على بنت فتاة يقول أجلب قلبها أحسن ما يأتي ذئب يتعرف عليها ويقع فيها مع في الفواحش الحرام، أنا أتعرف عليها وأدلها على الطريق الصح أو الحق كما يفعل الجهلة. الغاية لا تبرر الوسيلة ولا تؤمن هذه الفتنة، إياكم الدخول على النساء، ما تركت فتنة أشد على الرجال من النساء. أظن يكفي هذا، أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا وحجة علينا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.